وهذا كان الشيخ الأعظم العلم الإجمالي. وأن أشكلوا على أن هذا العلم الإجمالي هو علم، وأشكلوا أن هذا الدليل أخص من المدعى. وناقش السيد الخوئي بأن هذا المرزي النعيمي ناقش بأنه لا، هذا العلم الإجمالي ليس أخص من المدعى، والدليل ليس أخص من المدعى، لأن هذا العلم الإجمالي معنون، وهذا العلم الإجمالي ذو علامة وذو خصوصية وميزة. وما دام العلم الإجمالي ذو خصوصية وذو ميزة فهو باق دائما معرفة. السيد الخوئي رحمة الله عليه إجا ناقشه أن هذا العلم الإجمالي ذو الميزة إما أن يكون مردد بين الأقل والأكثر فهو ينحل لا محالة، وإما أن لا يكون مردد بين الأقل والأكثر فهو لا يؤدي، قد لا يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي، لكنه يفقد العلم الإجمالي بنية جديدة، لأن أصالة البراءة تجري في أطراف الشبهة من دون معارضة. حينئذ السيد الخوي يقول إحنا تعالوا المثال اللي ذكره السيد المزنعين. المزنعيني ذكر مثالا عرفيا أنه إذا واحد توفي وأكو ناس يطلبهم ويدور أمرهم بين يكون 5, 10, 20, 100,000, 200,000، فيقول أكو علم إجمالي بوجود دائنين لهم، وهذا العلم الإجمالي يقول بأن هذا الشخص يقيد في دفتره، يقيد هذه الأموال والديون والكذا. فإذا أجا واحد قال هنا نتوين، إذا أجا واحد قال أنا أطلب أبوك، بهذا كذا مبلغ، يجي يقول لنا أنا أشك فأجي براءة، لو لا لازم يفحص بالدفتر. فهنا أكو علم، عنده علم إجمالي أن أبوه أكو ناس يطلبه، ولكن هذا العلم الإجمالي مختص بما في الدفتر، أنه الدفتر لازم يؤيد ذلك، لازم أبحث في الدفتر حتى أشوف من اللي يطلبه من اللي ما يطلبه. هكذا تعبير المرزا النعيمي. المرزا النعيمي يقول أنت بتعرف تقول أكو في المقدار ناس يطلبون أهلي، يطلبون أبوي، فإجا واحد جاب دليل، إجا الثاني جاب دليل، إجا الرابع جاب دليل، إجا الخامس جاب دليل، إجا 10، فهذا المقدار بلي هذا ممكن يكون ذول يطلبون أبوي، فينحل العلم الإجمالي إن أكو ناس يطلبون والدي، هذول 10 أقاموا دليل، صار علم تفصيلي، انحل العلم الإجمالي. المرزا النعيمي يقول هذا العلم الإجمالي مين حل؟ ليش؟ لأن بعلامة، هاي العلامة أنه يكون مدون بالدفتر، فلازم تروح تدور الدفتر. أكو علم إجمالي لازم تروح تدور الدفتر، هذا الدفتر لما تروح تدونه تدور به، حينئذ نقدر نقول ينحل أو مين حل. فما راح تقدر تجري البراءة دائما إلا تبحث بالدفتر. لاحظوا شلون تركيبه؟ أكو علم إجمالي أن الأب مطلوب، مرة نقول ما لنا علاقة بالدفتر، يجي الورثة يقول أبونا تاجر، خب أبونا تاجر إذا ياكو ناس يطلبون، فنفترض مثلا في العدد إجوا ناس جابوا أدلة، واحد جاب ورقة، واحد جاب عقد، واحد جاب كذا، واحد جاب كذا، لا إحنا طلبوكم هذا، أنت خذوا، يعني إجوا شافوا أكو 20 واحد هو المقدار المحتمل، أبوي إيش كده هم يطلبوا 1,000 واحد بهالمقدار، فينحل العلم الإجمالي. هاي بالطرق الاعتيادية، هاي الصورة واضحة. فإذا انحل العلم الإجمالي، أي واحد ثاني يجي يقول يا بعد لا أطلبوكم، لا بعد ما تطلب أبوي، تجي البراءة وما يحتاج فحص. هذا على طبق الاستدلال مالت الشيخ الأنصاري، ما تجي البراءة بعد، تجي البراءة مباشرة، لأن العلم الإجمالي انحل. فبعد انحلال العلم الإجمالي بعلم تفصيلي بمقدار معتد به ينحل العلم الإجمالي السابق. فإذا انحل، أي واحد آخر يجي يقول يابا أنا أطلب أبوكم، إذا لا يقول لا البراءة، لأن العلم الإجمالي ما عدنا حد خلص بعد ما عدنا علم إجمالي. هذا أصل الاستدلال، هذا أصل الاستدلال. صاحب الكفاية لما إجي أشكل، لما إجي أشكل قال لا، قال إحنا نريد نبحث في كل شبهة، دين شبهة لازم نروح يبحث، لازم نروح يدور. أبوي إذا يطلبون أبوي لو يطلبون أبوي ما يصير يجي البراءة، فالدليل أخص من المدعى. الشيخ الأنصاري شنو إجي قال؟ قال العلم الإجمالي بوجود ناس مدينين لأبي هذا موجود بالدفتر، فكل واحد يجي يدعي، اجى اعترض على 20 نفس، 100 واحد اجى قال هاي ادلته اعمل بها. اذا اجى واحد خارجهم قال يابا انا ما اقدر اعمل البراءه، لازم اروح افحص في الدفتر اشوف ابويا مطلوب منه ولا ما مطلوب له، مدين له ولا ما مدين له. في العلم الاجمالي ما راح ينحل. اي واحد ياتي ليش؟ العلم الاجمالي ذو علامه وذو تميز وهو وجوده في الدفتر. في حينئذ القيد في الدفتر أو كون هذا العلم الإجمالي يمنع من الرجوع إلى البراءة بعد الظفر بالمقدار المتيقن. هاي خصوصية العلم الإجمالي المعنون ذو العلامة، وهو أن يكون علامته أن الدين مضبوط في الدفتر. السيد الخوئي يقول هذا المثال اللي ضربه مو سبب كون العلم الإجمالي هو علم إجمالي معنون، وإنما يكون المانع هو شيء آخر. المانع شيء آخر، يعني يقول إحنا في بعض الأحيان أكو شبهات، أكو بعض الشبهات شبهات موضوعية، هذا يطلب أبوي لو ما يطلب أبوي مو شبه حكمية، أريد أثبت أن هذا يطلب أبوي لو ما يطلب أبوي. يقول في بعض الأحيان، في بعض الأحيان الذي يمنع من جريان البراءة ليس هو العلم الإجمالي، وإنما أمور أخرى هي تمنع من العلم الإجمالي. نفس كون الدين مقيد بالدفتر، يعني يقول إحنا في تفرق بين شيئين، بين شيء اسمه علم إجمالي وبين شيء اسمه تقيد الدين بالدفتر. يقول كون القدين مقيد في الدفتر هذا هو الذي يمنع من الانحلال، هذا هو الذي يمنع من الانحلال. يقول حينئذ يقول احنا تعالوا بمثال اخر نضرب به. يقول في الشبهات الموضوعيه انت تقول لا اشكال في الرجوع الى البراءه. نجي الان انا يجب علي الفحص، ان انا واجب علي الحج لولا استطاعه تحققت لو ما تحقق وتجي البراءه، هل يجب علي الفحص؟ إذا قلنا إن في كل مورد أنت تروح تجري البراءة لأني أبحث استطاعتي موجودة ولا ما موجودة، كل ما أشك في تحقق الاستطاعة مرة واحد يجي يعطيني 8 ملايين دينار، خب هاي هنا تحقق الاستطاعة، مرة ما يجي أحد أعطاني، أشك أنا هل أدي من الأموال ما يحقق الاستطاعة ولا لا، أجري البراءة باعتبار شبه الموضوعية، فشبه الموضوعية أجري البراءة. إذا صار البناء كل واحد في هذا في تحصيل الاستطاعة أن يجي البراءة راح يؤدي إلى مخالفات كثيرة، أصلاً ما صار عندك استطاعة إلا في فروض نادرة. فخوفاً من الوقوع في مخالفات كثيرة حينئذ يتشارع يوجب عليك الفحص، أو العقل يحكم بوجوب الفحص. فالفحص ليس بسبب العلم الإجمالي، وإنما بسبب أمر آخر خارج وهو تحقق مخالفات كثيرة. لو صار البناء ما حد يفحص وإلا ما حد راح يروح الحج، ويصير عشرات آلاف ملايين يصير عندهم شك، فما جاء الشك يجي البراءة مباشرة. أنا كل سنة يصير عندي شك أجي البراءة، يعني ليس عندي استطاعة أصلا إلا في فرض واحد يعطيني كاش هذا المقدار، بينما الأمر ليس كذلك. فإذا عدم في حين نأتي إلى محل مثالنا العلم الإجمالي كون العلم الإجمالي ذو علامة هو الذي يمنع الإحلال، يقول لا، القرينة وهو التقييد بالدفتر هذا الذي يوجب ماذا؟ يوجب عليك الفحص، كون القيد مو كون العلم الإجمالي بخصوصية. يعني إحنا يقول مرة سيد أخوي هكذا يقول العلم الإجمالي إذا دار بين الأقل والأكثر لا محالة ينحل، عدم الانحلال هنا لقيد، مو لأن العلم الإجمالي معنون، لأن قيد بالدفتر هو هذا الدليل. لذلك إذا قلنا أن الدفتر ضاع، إذا قلنا أن الدفتر ضاع، الدفتر اللي عليه الحساب ضاع، هل هناك مانع من رجوع البراءة؟ دفتر ما عندي، دفتر أوالدي اللي كانوا يسجل بيه ديونه كله ضاع وتلف، اجى واحد قال كذا. إذا العلم الإجمالي مانع لكان يمنع الآن همات. يعني إذا كان العلم الإجمالي هو المانع بنفسه كان يمنع من رجوع البراءة حتى في حال ضياع الدفتر، لكن لما ضاع الدفتر فحين ماكو مانع من رجوع البراءة. فوجود الدفتر هو المانع، وكون الديون مقيدة في الدفتر هو المانع، مو لأن العلم الإجمالي. فكون هناك علم إجمالي أو ماكو، العلم الإجمالي ينحل ما دام دوران بين الأقل والأكثر، العلم الإجمالي ينحل ولا محالة. يبقى عدم الرجوع إلى البراءة سبب شنو؟ مو لأن العلم الإجمالي، سبب وجود القيد في الدفتر. مثل ما في البحث عن الاستطاعة أو البلوغ النصاب، إذا صار البنى أن كل واحد في حالة بلوغ النصاب يجري البراءة، يعني أشك أنه أنا عندي من الأعيان الزكوية بلغت النصاب ولا لا، أشك. إذا قلنا يجري البراءة شا حيصير؟ كلهم يجرون البراءة، فرح تؤدي إلى مخالفات كثيرة. فليس العلم الإجمالي هو المانع، وإنما هناك أمور أخرى خارج العلم الإجمالي كما قالوا في موارد الرجوع إلى البراءة في الشبهة الموضوعية. ما يلزم الفحص، لكن إذا كان عدم لزوم الفحص يؤدي إلى مخالفات كثيرة فيلزم الفحص. إذا كان عدم الفحص يلزم أن تكون هناك مخالفات كثيرة بحيث أن كثير من الناس ما راح يؤدون الزكاة، حينئذ يجب الفحص. فالفحص وعدم الفحص ليس سببه علم إجمالي أكل وماكو. لذلك يقول إحنا في الشبهات الموضوعية في بعض الأحيان نوجب الفحص، مع أن الفتوى أن في الشبهات الماضية لا يجب الفحص. أما إذا كان جريان البراءة به محذور وهو الوقوع في مخالفات كثيرة فيلزم الفحص حينئذ ولا تجري البراءة، وما ذكره المرزى بهذا الشكل. فإذا القيل هذا المانع وهذا الوجه من المنع وهو العلم الإجمالي، هذا الوجه مردود. هذا الوجه الثاني.
المخالفات كثيرة بعد القاعدة صارت رئيسية وانتهت.
شنو هي؟
المخالفات كثيرة.
لكن متى توجد مخالفات؟ مو في كل الموارد.
أكثر الموارد.
لا مو كل الموارد.
بالخموس تجري.
لا أشك حرب شرب التتل لا نجي البراءة. ما بيها مخالفة أروح أفحص. يعني لو كان ترك الفحص يوجب الوقوع في مخالفات كثيرة حينئذ يلزم ماذا؟ يلزم الفحص.
الملاك في ذلك الملاك
هو قال مثلا في تحقق مخالفات كثيرة، مثلا الشك في بلوغ النصاب شبهة موضوعية، الشك في بلوغ النصاب إذا كان البنى أن يجرون البراءة دوما، ودوما عندك شك في بلوغ النصاب، إلا في بعض الأحيان يكون بلوغ النصاب واضح أمامك.
ليش ما يقول هناك بدخل العلم الإجمالي يقول عند علم إجمالي بعض الأوزان راح تسرد النصاب صار وكونها راح حصان
نفسه. أي مو يقول هل العلم الإجمالي هو الدافع والمانع من جيران البراءة؟ مو العلم الإجمالي، لأنه في الشبهات الموضوعية التي نقول بجريان البراءة حتما أكو علم إجمالي، ما أكو الشبهات الموضوعية حتى لو علم إجمالي أكو تجي البراءة ما يحتاج إلى فحص، لكن في بعض الموارد يحتاج إلى فحص. فمعناه أن الحاجة إلى الفحص مو بسبب العلم الإجمالي، وإلا في الشبهة الموضوعية هما أكو علم إجمالي بي بس يجب الفحص فيها؟ لا يجب الفحص. المانع الثالث الذي ذكره ها هو حكم العقل بوجوب الفحص قبل الرجوع إلى البراءة. يعني العقل يحكم بأنه الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا وكلفنا وأوجب علينا حقوق وواجبات وأداء لحق الطاعة والمعنوية وأداء لحق الطاعة والعبودية ودرءا للضرر المحتمل، المولى كما أوجب عليه لطفه أن يضع لنا الأحكام في معرض الوصول، فحينئذ يحكم العقل، يحكم العقل بأنه يجب على العبد أن يحافظ على هذه الأحكام وروح يبحث للحصول عليها، وهذا حكم عقلي دفعا للضرر المحتمل أداء لحق العبودية والطاعة. يجب عليه أن يفحص لأنه من المحتمل أن الشارع جعل لي الحكم في موارده وفي مضانه، وهذا الحكم العقلي، وهذا الحكم العقلي حكما تاما. هنا نصيد الخوي يقول هذا الحكم العقلي قرينة متصلة، لأن الحكم عقلي فهو قرينة متصلة يمنع من انعقاد الإطلاق، مو أنه أكو إطلاق وبعدين أكو مانع يقيد، لا، هذه القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الإطلاق. يعني من الأول حديث الرفع رفع ما لا يعلمون، ترى بعد الفحص مو قبل الفحص، باعتبار لا إطلاق فيها. اللي قلنا هذا الاستدلال، هذا الاستحين، إذن حكم العقل هنا بوجوب دفع الضرر المحتمل أداء لحق الطاعة والعبودية، أن المولى قد جعل لي الأحكام في معرض الوصول، العقل يحكم قبل الرجوع إلى البراءة بالباحث والفحص عن الأحكام الشرعية، وهذا الحكم العقلي يكون قرينة متصلة تمنع من انعقاد الإطلاق لحديث الرافع من الأصل، مو أنه ينعقد الإطلاق ثم هذا يكون مانع مثل العلم الإجمالي والإجماع، لا، هذا يمنع من انعقاد الإطلاق من أساسه. هذا اللي ذكر السيد الخوي رحمة الله عليه، قالوا بأن الحكم العقلي هنا حكم عقلي معلق وليس حكم عقلي منجزا. إذا كان الحكم العقلي حكم عقلي منجز فكلامك تام، لكن الحكم العقلي هنا حكم عقلي معلق، يعني يجب العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل إلا إذا جوز الشارع، إلا إذا رخص الشارع، فالشارع عندما رخص هنا يعني أعطى إجازة، فلما أعطى إجازة إذا الحكم العقلي ينتفع. فالحكم العقلي هنا حكم عقلي معلق وليس حكم عقلي منجزا، فإذا كان حكما عقليا معلقا فحينئذ لا يكون مانعا من انعقاد الإطلاق. السيد الخوي هنا يعتبره، هذا من أوضح الأدلة، يعتبر الحكم العقلي هنا المانع من الإطلاق هو من أوضح الأدلة، لكن الآخرين يشكلون بهذا الإشكال أن هذا الحكم العقلي حكم عقلي معلق وليس من الجسم، فلما كان معلق يعني العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل ما لم يرخص الشارع، فإذا رخص الشارع في حين أنا في حل، وترخيص الشارع يكون بحديث البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وبالتالي حينئذ يكون هذا الحديث يكون هذا الحكم العقلي ليس مانعا من انعقاد الإطلاق، ليس مانعا من انعقاد الإطلاق. فهذا أيضا هذا الوجه الثالث الذي يستحسنه السيد الخوي، ويقول هذا الوجه وجه حسن ويستحسنه، يجو أشكلوا عليه بأنه هذا الدليل لا يتم باعتباره، باعتبار أن الحكم العقلي هنا لا يكون منجزا وإنما حكم عقليا معلقا. تصل النوبة إلمن إلى الوجه الرابع المانع من الأخذ والعمل بالإطلاق، وهو الاستدلال بالآيات الكريمة. الآيات الكريمة والروايات على نحوين، فلذلك يعلمها وجهان، أكو روايات وآيات دالة على وجوب التعلم ووجوب الفحص، وأكو روايات وآيات دالة أو روايات دالة على وجوب التوقف، فلذلك يجعلهما وجهين. الوجه الأول هو الاستدلال بالآيات والروايات الدالة على وجود التعلم والفحص، وهذه الروايات يعتقد بأنها تامة، فإذا كانت دلالتها تامة حينئذ يجب الفحص قبل الرجوع إلى البراءة. استعراض هذه الروايات إن شاء الله يكفي.